بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاصحاح الرابع من سفر نشيد الاناشيد لسليمان الحكيم، بركاته علينا امين. النهارده في الاصحاح الرابع نبتدي نلاقي حديث من هذا الملك القائم من بين الاموات الى شخص الكنيسه، او بمعنى ادق هنلاقي ما هي انعكاسات او ما هي قوة القيامة في حياة الكنيسة. يقول لها: ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابط على جبل جلعاد، اسنانك كقطيع الجزائل الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراف الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال. اذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيب. ولإله المجد الدائم إلى الأبد آمين. الصورة اللي بين إيدينا صورة الكنيسة القائمة من بين الأموات، أو الكنيسة التي اختبرت قوة القيامة فقامت مع المسيح من موت الخطية. هذه الصورة الجميلة التي بدأها بكلك جميل يا حبيبتي، أو ها أنت جميلة يا حبيبتي، ويكررها، يختم هذا الوصف بهذا التعبير: إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، اذهب الى جبل المر والى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيب. كان احبائي المسيح القائم من بين الاموات يتطلع للكنيسه، وهو يعلم ان هذه الكنيسه جميله ومقدسه فيه، لكن مهما بلغت من الجمال أو من القداسة فده عربون للجمال الحقيقي أو للقداسة الحقيقية التي تتمتع بها حينما ينهزم الظلال ينتهي هذا العالم، وحينما يفيح النهار يأتي يوم الرب العظيم، وحينما يلتقي بها ولا يوجد فيها عيب. كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيب. بيقول لها: طول ما انت هنا انا هطلع اذهب الى جبل المر والى تل اللبان. طول ما احنا في العالم الله بيلتقي بينا على جبل الجلجثة، ونختبر قوة قيامته من خلال الآلام. عشان كده بيقول لها: الى ان يفيح النهار، لما لغايه ما يجي يوم الدينونة العظيم وتنهزم الظلال وينتهي هذا العالم بكل ظلاله، انا رايح اتقابل معاك على جبل المر وعلى تل اللبان. العيب بتاعنا عايزين الجمال بتاع المسيح لكن خارج الصليب، وعايزين كلمات المديح من الله والناس لكن لا نريد ان نخرج الى تل اللبان. جبل المر هو جبل الجلجثة. حينما ندخل مع المسيح في شركة الآلام ونعيش معه في هذا الجبل ونلتقي معه على تل اللبان، تل الصلاة المستمرة، وأيضا تل التكفين المستمر، لأن اللبان من ضمن الحاجات اللي كفن بيها أو يكفن بها الرافدين، لابد أن ندخل إلى الألم ونكتاز وندفن مع المسيح إلى يوم الدينونة العظيم. لكن احنا عايزين ربنا ده يدينا كل شيء واحنا خارج جبل المر وخارج تل اللبان. يا احبائي، في وسط المر وفي وسط التعب وفي داخل القبر الانسان ما يشعرش بجماله، بل بالعكس يئن في الداخل ويشعر انه غير اهل ان يكون ابن لله، ولا يرى في نفسه جمال مطلقا، بل يقول باستمرار مع معلمنا يعقوب الرسول: لاننا في امور كثيره نعثر جميعنا. ويئن من الانسان القديم الذي يصارع معه ويصرخ قائلا: الجسد يشتهي ضد الروح والروح يشتهي ضد الجسد. وفي نفس اللحظة اللي انا حاسس فيها بمرارة المر، وفي نفس اللحظة اللي انا حاسس فيها ما فيهاش حاجة عدلة وكويسة، نلاقي احضان الله مفتوحة ويقول هذا التعبير الجميل: كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيب. كلك جميلة يا حبيبتي، ليس فيك عيب. نفسي اعمل ستريس على النقطة دي خالص. كتير ناس يصابوا بشيطان اسمه شيطان صغر النفس. الناس اللي بيقروا في الكتب النسكية يعرفوا شيطان صغر النفس. حتى القديسين يحاربوا بهذا الشيطان. يجي له الشيطان كده يقول له: يعني عامل لي قديس وعد لي في الجبل، وانت حتى فكر مش قادر تحاربه. وتبص تلاقيه كده يبتدي يحاربه بصغر النفس، يقول له: ده الناس اللي في العالم الاطفال الصغيرين احسن منك. الانسان المسيحي لازم يدرك هذه الحقيقة في الوقت اللي فيه. انا بحس بكل الضعف بتاعي في الوقت اللي فيه، الله بيشوف الجمال اللي فيه. اذكركم بقصة يمكن حكيتها زمان، واقعية حصلت من مدة كام سنة في منطقة نجا حماد. انسان شيخ كبير في السن، محب لربنا ومحب للتسبيحة والصلاة، كان يعدي بالمركب كده من البلد للجانب الثاني من نهر النيل، ويروح بالذات في اعياد رئيس الملائكة ميخائيل يعمل التسبيحة في الدير بتاع الملاك في الجبل، ويحضر القداس ويرجع. ففي يوم من الايام ليلة عيد الملاك، فتح عينيه كده الدنيا قمر، ففكر الفجر جه وكان لسه الوقت نص الليل او قبلها بشوية. فالراجل اخد عكازه وطلع، راجل كبير في السن، طلع يدور على مركب ملقيش. كان كل المراكب معدية من البر التاني. فبالعكاز مشي على المية. واللي روى هذه القصة انسان يعرفه تماما، وحتى قال لي اسمه، بس طبعا نسيت، كنت ايامها صغير خالص السن. ومشى عدى المية لغاية ما وصل عند المراكب على الشاطئ التاني. بلد كلهم عارفين بعض، فالمراكبية 70 واحد ماشي على المية بدأوا يندهوا البعض، كل واحد يبص: ايه ده، ده عم فلان ماشي على المية. لا هو خياله. وبعدين وصل الرجل عند المية جنبهم، وبعدين ندى على واحد فيهم: يا فلان. قال له: نعم. قال له: ما تقدرش تديني الصبي بتاعك اللي بيشتغل معاك على المركب يوصلني للدير؟ قال له: ليه يا عم فلان؟ قال له: اصلي بخاف من الكلاب، خايف من الكلاب. قال له: يا ابني ده انت ماشي على المية وخايف من الكلب. قال له: يا حبيبي ده انا ماشي على الارض. بيقول له: دي مية. فيضرب بالعكاز كده، العكاز يضرب في المية كأنه على الصخر، يقول له: يا حبيبي دي صخرة مش مية، ده تراب او يعني ارض. يقول له: طب الله عوضك، اتفضل روح ربنا يباركك. يقول له: لا اصل خايف بخاف من الكلاب. اي انسان عادي يقول لك: ياه بيخاف من الكلب، امال ايمانه فين؟ دي صورة الضعف. صورة القوة ان الله اعطاه قوة يمشي حتى على المية. القصة دي دايما في ذهني بتريحني من جهة ناس كثيرين. ناس كثير اللي بينكشف قدام عينيهم انه خايف من الكلب، حاجة تافهة، ولا يعلم انه يسير مع المسيح فوق المياه. تبص تلاقي انسان جبار في حياته مع ربنا، وحتة خطية قد الفسفوسة الصغيرة تطلع زي الدم للبسيط كده، ونقول يا ربي ليه سايب الدم للصغير؟ يقول ده اصله ده الحارس، حارس هذا الانسان. لو ربنا شال الحتة الصغيرة دي ربما هذا الانسان يسقط في الكبرياء. فكل لو جاله فكر ان هو كويس يقول ده انا عارف نفسي، ده حتة خطية تافهة يمكن الشاب الصغير او العيل الصغير ما يسقطش فيها، انا بسقط فيها. وهكذا احبائي في الوقت اللي فيه اقول لربنا انا سوداء، هو ينادي كل واحد فينا اقول لك ما تخافش، انت جميلة يا حبيبتي، او كلك جميل يا حبيبتي وليس فيك عيب. الاية دي تدينا رجاء كتير. مفيش يأس لما نتحارب بخطية صغر النفس ويتهيأ لنا ان احنا وحشين، نطلع الاية دي ونرددها، كلك جميل يا حبيبتي وليس فيك عيب. اقول له عيني تعبان يا رب، يقول لي انا شايف عينيك حلوة. اقول له جسدي تعبني يا رب، يقول لي انا شايف جسدك حلو. اقول له افكار يا رب تعبان، يقول لي انا شايف افكارك حلوة. انا بشوف نقطة الضعف اللي في حياتي، لكن الله بيشوف نقطة الجمال المخفية عن العينين. طب ايه رأيك في معلمنا بولس الرسول لما يقول الخطاه الذين اولهم انا؟ وكان يعني بيرائي ده احساس من كل العمق، واكيد في خطية صغيرة كده مدوخاء في كده نقطة ضعف، وهو الله يعطيه نعمة لعمل معجزات ويعطيه قوة للكرازة والتبشير وللحياة المقدسة، واحيانا ربنا يسيب كده حتة يعني صمام امان في حياته. كل ما يجي له فكر يقول ايه ده انت وده الناس بياخدوا المناديل اللي على جسمك يشفوا بيها مرضى ويخرجوا بيها شياطين، يقول يا عم مرضة ايه وشياطين ايه، ده انا جسمي بيئن من المرض ومش قادر ومش محتمل. وقعد اصوت لربنا واقول له في عرضك اشفيني، يقول لي لا انا مش قادر اتشفي من مرض الجسد، ولكن المناديل المتاخده من جسد بولس الرسول واللفائف اللي عليه تشفي مرضى. فمش ممكن هيحارب بايه؟ هيقول انا قديس، قديس ايه؟ هو مش قادر يتشفي، هو ده حته مرض بسيط مدوخ، حاسس كده انه صغير قوي قوي قدام حته مرض بسيط. وفي نفس الوقت الله يعطيه موهبه شفاء مرضى. هذه القصه ليست قصه فريده، لكن تاريخ الكنيسه مليان بالقديسين اللي كانوا بيعيشوا سنين طويله على فراش المرض لا يستطيعون الحركه، والبعض منهم كان يئن لانه لا قادر يصلي مزامير ولا قادر يركز مخه ولا قادر يركز في الكتاب المقدس ولا قادر ينزل يخدم، والمنظر كده انسان سطيحه على السرير. وفي الداخل يسمع صوت الله، كلك جميل يا حبيبتي وليس فيك عيب. صدقوني يا احبائي الاصحاح ده لذيذ، يا ريتنا يا رب استمرار ويمتلئ قلبنا رجاء وثقه في الله الذي يقدس النفس رغم كل الضعف اللي احنا بنعيش فيه. انا اقف قدام ربنا ومن كل القلب اقول له انا يا ربي اخطيت، انا سوداء. وهو يقف كده قدام كل واحد فينا ويقول لك ما تخافش يا حبيبي، كلك جميل وليس فيك عيب. اما تفصيل الجمال فيقول ايه؟ ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. ان سر جمالك انك قد صرت محبوبة لدي. في سفر حزقيال النبي يورينا الصورة بتاعت الجمال. النفس البشرية كانت كفتاة في دمها مرمية في الشارع وعارية، ويأنف الناس ان يتطلعوا اليها، ليس من يعولها ولا من يهتم بيها، ليس فيها شيء من الجمال. وبعدين يقول ايه؟ ان الله نفسه ينزل اليها ويغسلها ويقدسها ويجملها ويلبسها ثوب البر ويجعلها محبوبة لديه ويخطبها لنفسه عروس. ده سر جمال النفس البشرية. انت تعلم يا ربي انا مكاني فين؟ انا مكاني في الشارع، انا مكاني يا ربي الدم نازل مني لان الحكم علي موتا تموت. انا يا ربي عريان، ليس في شيء يستر ضعفات، ليس في شيء جميل. زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: ويحي انا الانسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ دي احبائي طبيعتنا البشرية العادية. ده انساننا الطبيعي اللي احنا ورثناه كثمرة من ثمار خطايانا. لان داود النبي يقول: بالآثام حبل بي، بالخطايا ولدتني امي، ممزوج في الخطية. ليس من يصنع صلاحا، ليس ولا واحد، الكل زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله. لكن مع كل المنظر الطبيعي الوحش ده تدخل نعمة الله المملوءة حبا، او يعلن الله حبه على الصليب، وحينما يفتح يديه وينفتح جنبه وتتدفق ينابيع دمه والمياه المطهرة، مياه المعمودية. نغتسل في دم المسيح ونتقدس بروح القدوس ونسمع صوت الإلهي: أنت جميلة يا حبيبتي، أنت جميلة. ويبتدي بقى يلقط كل حتة فيها ليرى فيها جمالا. عيناك حمامتان من تحت نقابك. اول حاجة تسترعي نظر المسيح في النفس البشرية او في الكنيسة هي العينين. يقول رب المجد يسوع التعبير الجميل ده: ان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا. لكن اذا كانت العين اللي المفروض تكون نور تبقى ظلام، فالظلام كم يكون. شغلة دم المسيح وعمل روح القدوس ان ينقي العينين فيجعلهم كعينين حمامتين. وحينما اقول العينان اقصد العينين الخارجيتين والعينين الداخليتين ايضا، البصيرة الخارجية والبصيرة الداخلية ايضا. حينما نلتقي بيسوع تشبع العينين الخارجيتين. زمان زكى العشار يشوف الفلوس كده وبارقها قلبه يتخطف، لكن لما قعد مع المسيح واحس بمحبة الله العميقة قال له: فلوس ايه يا رب؟ وبيت ايه؟ نصف اموالي اوزعه على الفقراء، واللي وشيت باحد ارد له اربعة اضعاف. ايه اللي حصل لك يا زكى؟ قال: حصل شبع للعينين، الفلوس ما اتغيرتش لكن العينين اتغيرت. احنا دايما نلوم الظروف، نقول المجتمع مادي، الحياة بقت قاسية، التطور بيسحبنا من الله للعالم. لا حبيبي، ما انكرش كل هذه المؤثرات الخارجية، لكن ما هو اهم واعمق ان تقدست العينان في الداخل وفي الخارج لا يستطيع بريق العالم ان يسحبهما. هات طفل صغير جعان وتاخده مامته كده على صدره بس يكون جعان على الاخر وبكل شدته يرضع صدر امه. هات له عقد الماز، هات له خاتم سوليتير، هات له لعبة لطيفة، هات له فاكهة، هات له ألوان، ولا حاجة تأثر فيه لأن حياته في صدر أمه ولأنه جعان. عينيه الداخلية والخارجية متركزة على صدر أمه. هكذا أيها العزيز طوبى للجياع إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للعطاش إلى البر لأنهم يروون. النفس اللي تعطش للمسيح البر الحقيقي تشبع، ولا يستطيع العالم ان يسحب العينين من المسيح. لما تتدفق ينابيع المياه الحية في الداخل تلاقي العينين شبعت، ما فيش منظر يأثر فيها. لا يستطيع العالم بكل اغراءاته ان يسحب قلب العينين البسيطة. طب اقول لك ظروف مختلفة. يوسف كان شابا وفي سن الزيجة ولم يكن متزوجا، انسان محروم من العاطفة لزمان طويل، وكان مدللا لدى ابيه وامه، وانسان قام المجتمع عليه في اشخاص مين؟ في اشخاص اخواته، وليس له رجاء ان يتزوج من احدى قريباته او من شعبه لانه صار متغربا وحرم حتى من حقوقه الانسانية فصار عبدا، وعرضت عليه الخطية مجانا والابواب مغلقة، بل وعرضت الخطية تحت التهديد. كل هذه الظروف تتيح او تعطي ليوسف الاعذار ان يخطئ. يقولك ده انا شاب وعيل صغير، لا ليا بنت عم ولا بنت خال ولا قريبة هتجوزها، ومرمي في بلد غريبة ومحروم من ابي وامي ومحروم من اخواتي، بل اخواتي اللي هيجوا الدنيا عليا، ومحروم من انسانيتي وبشتغل عبد ومغلق عليا في البيت، والست بتهددني بالسجن وربما بالقتل، ودي فرصتي للخطيه. ما فيش غير كده، وربنا يعني ما هو يريد رحمه لا ذبيحه، الله عارف بعض. لكن يوسف عينيه شبعانه يقول ايه؟ كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى ايه؟ الى الله. فين ربنا ده يوسف؟ ربنا اللي سابك تقع الوقعات دي كلها وجابك الى ارض الغربة بعد ما اداك مواعيد كثيرة في الاحلام، لسه بتقول في ربنا؟ اصل العينين بتوعي باستمرار يتطلعان الى ربنا. كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ العين المرفوعة لربنا لا تخطئ. وعلى العكس داود وهو نبي ومتزوج وله اولاد وليست له اعذار والبلد في حالة حرب، يتطلع الى امرأة زوجها يدافع عنه ويحارب عن شعبه وينقاد للخطية لانه اسقط عينيه على الله وخرج بعيدا عن جبل المر وتل اللبان، خرج يتمتع بالفسحة. قال لك ساعة ربك وساعة لقلبك، الساعة اللي في قلبك دي طيرت حياة داود. داود الرجل الجبار الذي وهو شاب يقتل جليات الجبار، والذي يأتي بمئتي رأس من الغل، والذي صار موضوع أغنية بنات إسرائيل. داود صاحب المزامير ورجل الصلاة داود الذي يعرف الشريعة ويعيش في عز لم يكن يحلم به من قبل، حينما تخلت عينيه عن الله سقط في خطية، عاش كل أيام حياته يذوق مرارة ثمارها. أنت جميلة يا حبيبتي، أنت جميلة، عيناك حمامتان. إن كان الروح القدس ظهر في شكل حمامة فنحن ينبغي أن تكون لنا البصيرة بصيرة الروح القدس، بصيرة الحمامة، تتقدس عيوننا بالروح القدس فلا ترى إلا ما يراه روح الرب، ولا تشتهي إلا ما يسمح به الرب. صدقوني يا معيوننا دي بتضيعنا، العين اللي ملهاش ضابط يمين وشمال وما فيش قيادة، قيادة الروح القدس فيها تضيع صاحبها لسنين كثيرة. يقول المرسل: دع يا ربي حافظا لفمي وحارسا لشفتي. انا عايز اقول يا ربي كما تعطي لفمي اعطي ايضا لعينينا. دع يا ربي حافظا لعيوننا وحارسا لاجفاننا ايضا. ما فيش انسان يقدر يضبط عينيه، وما فيش انسان يقدر يقدس عينيه، لكن واحد هو الذي يقدس وهو الذي يضبط وهو الذي يحرس. انت ملجأ لنا من دور الى دور. ان كانت عينيك تعباك لانها بتحب العالم وبتشتهي امور العالم وما فيش فرملة عليها، ارفع عينيك كده وقول له: يا روح الله القدوس كن ضابطا لعيني، كن حارسا لأكفاني، قدس أعماقي في الداخل. عيناك حمامتان من تحت نقابك أو من وراء نقابك. النقاب هو اللي هو يسموه الحجاب. الكنيسة وقد تقدست عيناها تمتلئ حياء. الإنسان المسيحي الحقيقي بصيرته مقدسة ونقية وعيناه مفتوحتان للسماء، لكنه مملوء حياء رقيق في نظراته. يقول كده التقرير اللي كتبه بيلاطس لهيرودس: انك تشتهي تتطلع الى عينين المسيح، لكن في نفس الوقت كانت عيناه كلهيب نار لا يستطيع الفريسيون ان يتطلعوا اليهما. ولاد ربنا عينيهم مليانة بساطة، فيهم حياة. عايز اقول لك يا عزيزي، صدقني بقدر ما عينيك تبقى مستترة في حجاب المسيح، بقدر ما عينيك تبقى مملوءة وداعة، الله يخمد كل شيء حولك ويصير كل شيء وديع لك. الانسان اللي نظراته عنيفة تلاقي حياته في الداخل سائرة، وتلاقي الناس اللي حواليه سائرين، لان هي دي طريقة ربنا: بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. ان صرت رقيقا في عينيك او في نظراتك للاخرين، فان الله ايضا يعطي للذين حولك ان يكونوا لطفاء معك. ده يقول اكتر من كده، يقول لما الناس تبقى مع ربنا تبقى اعدائها هاربين وليس وراءهم عدو، يتشتتوا في 7 طرق ومحدش بيجري وراهم. ولما النفس تبتدي تتعب يتجمع الاعداء ويهاجموا شعب الله رغم انه ما بيعملش حاجة لهؤلاء الناس. عايز اطبق ده في الحياة الداخلية. لما عينيك تبقى بسيطة ومملوءة حياء، هم تبص تلاقي حتى الذين يهاجمونك يهربون ويخافونك وبلا سبب. وحينما يبتدئ العينين يبقوا مليانين عنف وقسوة، يهيج الناس حولك وبلا سبب. بعد ما اتكلم عن العينين بدأ يتكلم عن الشعر. شعرك كقطيع ماعز رابد على جبل جلعاد. جبل جلعاد جبل عالي، والماعز لونه اسود يجتمع كله على الجبل، فتشوفه من بعيد لان الجبل عالي تشوف الجبل كله لونه اسود، ما تقدرش تميز ماعز من ماعز. وجمال المنظر انه يكون وحدة واحدة. وهكذا احبائي في الكنيسة، المسيح هو الرأس ونحن كالشعر كمثل ماعز على جبل جلعاد، نغتزي على الرأس المسيح ونجتمع معا. ان ارادت شعر ان تنفرد عن بقية الشعر يبقى نصيبها انها تتشال. لو واحد هو كده مثلا بيحلق ولا حاجة وجت من ورا ساب شعرة واحدة تبقى منظرها بايخ، لازم تتشال. جمال الكنيسة انها ليست فيها فردية ولا انعزالية، لكن كلنا نمثل واحدة واحدة، الكاهن مع الشعب والراهب مع الكاهن والمتبتل مع المتزوج والشيخ مع الطفل والغني مع الفقير والمعلم مع المعطي للفقراء. يجتمع الكل كشعر جميل يتحد معا على الرأس يسوع المسيح. ما تقوليش الغني السخي افضل ولا الفقير الورع، ما تقوليش الراهب في قلته ولا الكاهن في خدمته، ما تقوليش الانسان اللي بيشتغل في موهبة معينة او اخر يشتغل في موهبة اخرى. ان جمال الكنيسة ان كل عضو يعيش على الرأس ولا يعيش منعزل عن الجماعة. بهذا يعرف الكل انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. جبل جلعاد ده ليه قصة لطيفة خالص. الناس اللي بيقروا سفر القضاة في الاصحاح السابع، في سفر القضاة يقول بكر يربعين اي جدعون وكل الشعب الذين معه ونزلوا على عين حارود، وكان جيش المديانين شماليهم عند تل مورة في الوادي، وقال الرب لجدعون ان الشعب الذي معك كثير علي لادفع المديانين بيدهم لئلا يفتخر علي اسرائيل قائلا يدي خلصتني. والان نادي في اذان الشعب قائلا من كان خائفا او مرتعدا فليرجع وينصرف من جبل جلعاد. قال له شوف يا جدعون اتلموا قد ايه معاك؟ قال له 32,000. قال له دول كتير خالص علي. اقف كده وسط هؤلاء الشعب وقول لهم من كان خائفا او مرتعد فليترك جبل جلعاد. وبالفعل ترك الجبل 22,000 وبقي 10,000. قال له برضو دول كتير علي. قال له طب اعمل ايه؟ قال له انزل في عين ميه تحت وخليهم يشربوا. اللي يقعد كده برواء او يشرب على مهله قل له مع السلامة. اللي تقي ببقه ويلهث كالكلب ويشرب اجمعه للحرب. فبدأ يلهث كالكلب كم واحد؟ يقول 300 رجل من 10,000. قال لهم الباقيين بقى 9,700 يتفضلوا يمشوا. من 32,000 ما فضلش غير اقل من العشر. قال له بس انا احارب بدول. الله. يا احبائي، جمال الكنيسة ليس في كثرة العدد، ولا يبقى على جبل جلعاد الا الناس الجادين. من كان خائفا او مرتعبا يتفضل، ومن يريد ان يشرب في دلع في لحظة الحرب يتفضل. لكن اللي حاسس انه في حالة حرب ما عندوش وقت يقعد ويشرب بايديه كده، انما يلهث او يلذ في المية باي طريقة، لان الوقت وقت حرب، يبدأ انسان قلبه في الداخل مملوء قوة. صدقوني يا احبائي ان الكنيسة في العالم مليانة خدام، لكن اقول ايه، نفسنا ربنا يدينا خميرة قليلة لكن حية. والعالم مليان بالملايين والبلايين من الناس المسيحيين، لكن نفسنا ليس في العدد، انما ان يكون لنا خميرة تستطيع ان تخمر العجين كله. يا ريت يكون لنا كلنا نصيب على جبل جلعاد، ونقول على جبل جلعاد نترك الخوف والرعب، واننا داخلون حالة حرب مستمرة ضد الشيطان، ولا نطلب لانفسنا ترفها. يقول اما المتنعمة فقد ماتت في زناها. بلاش حياة التنعم والطرف والدلع، خليك جد، ادخل الى جبل جلعاد، قل له يا ربي اتقابل معاك على جبل المر عند تل اللبان، حقوم واجاهد واشتغل، لا اعرف النوم ولا اعرف الكسل، اشبع من الرأس يسوع الذي ليس له اين يسند رأسه، واشبع من الرأس يسوع الذي كان يقول يصنع خيرا، واشبع من الرب يسوع الذي عاش كل حياته من اجل خدمة الاخرين. بتهيألي اكتفي الليلة بهذه الكلمات البسيطة، لان صورة الكنيسة حلوة ولذيذة، وان شاء الله ربنا يدينا وقت يوم الثلاث نكمل مع بعض لنرى جمال هذه الصورة الحلوة في الشفتين الرقيقتين كالسلك، وايضا في البرج الذي كداود، كبرج داود، العنق الذي كبرج داود، وغيرها من السمات الجميلة التي وصف بها الرب أولاده وكنيسته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.